آخر حوار بيروت في الاقتصاد مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سيبا لليوم الخميس 9 تموز 2020. الندوة الاقتصادية الرقم 347 تحت عنوان ملف الكهرباء والعتمة. ضيوف حوار بيروت لليوم برحب فيهم بالاستوديو عضو كتلة الجمهورية القوية النائب الدكتور أنطوان حفشي. أهلا وسهلا فيك بلبنان.
أهلا وسهلا فيك ولألك مستمعينك ولمشاهدينك.
أهلا وسهلا فيك. وعبر الهاتف ضيفنا مسؤول الملف الاقتصادي في الحزب التقدم الاشتراكي محمد بصبوس والكاتب والباحث الاقتصادي زياد ناصر الدين. إلى الوراء در، إلى عصر السراج والفتيلي إذا مش العصر الحجري، الكهرباء والعتمة بين الفيول المغشوش والتقنين وبين الإصلاح والمحاصصة والتعيين، العتمة أكثر من الضوء في 2020. ما هي أسباب الأزمة؟ فساد تراكمي، أسباب سياسية، أسباب قضائية، أم أسباب اقتصادية؟ بملف الكهرباء لأكثر من مرة تابعنا ضيفنا النائب الدكتور أنطوان حبشي عبر مؤتمرات صحفية، وكان النائب الممسك بهذا الملف وتحديدا الفيول المغشوش وسلعاته، وحتى متابع أداء التفاصيل بهذا الملف. اليوم أكيد منتمنى ناخد أجوبة واضحة لأزمة وأسئلة اللبنانيين اللي اليوم كفروا بالدولة، بحالهم، بالثقة بوجودهم، لأنه الكهرباء هي شريان حيوي في لبنان أينما كان. واليوم نبدأ من سؤالنا بالعتمة، وإشارة إلى أنه بهالحلقة بالذات نحن حاولنا الاتصال مع الفريق الممسك بهذا الملف، مع نواب ووزراء سابقين وحتى مستشارين الوزير الحالي والوزير، يمكن ما كانوا قادرين يكونوا معنا بهذا الملف، بس حتى نكون نحن كتير موضوعيين ونكون ماسكين الملف من كل الميلات وما يكون في جهة وحيدة عم تحكي في هذا الملف. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة. أول سؤال، ليه نحن بالعتمة؟
لأنه أساساً العتمة موجودة بقلوب يلي عم بيديروا هالمسألة وبالنيات الغير صافية. عملياً لازم يكون حل هالمشكلة بسيط، تراكماتها من التسعينات، ولكن زيادة الأخطاء والتصرف مش مثل قبل، حتى أسوأ من قبل، من 2010 اليوم كله ما بيودي إلا للحالة يلي نحن فيها. في عملية إنشاء مجموعة موازية للإدارة بوزارة الطاقة من 2010 اليوم. هالمجموعة الموازية هم الأساسي أنه وزارة الطاقة تتحول لصندوق أسود، ومنهم عاديين، ناس أذكياء قدروا يتحايلوا على القانون بكل تفاصيله، وبدأ قضاء يعمل تدقيق جنائي ليشوف أو ليدل بشكل واضح كيف الجزء الأكبر من الدين العام ناتج عن هالوزارة، وبذات الوقت ما صار فيه أي تحسن، لبل عم نرجع لورا. وعطول بيصير فيه مناورات بظاهرة، بيلاقي المواطن اللبناني حاله قدام حل من اثنين، أو رح تنقطع الكهرباء أو خلينا نمرق يلي عم بيطرحوه شو ما كان يكون. وهيدي السياسة يلي اعتمدت من 10 سنين لليوم ويلي غرقتنا أكتر وأكتر بالعتمة. أنا هون بدي أطرح مسألة بسيطة. عندما يكون الإنسان مسؤول بيوضع خطة. من 2010 وعدنا بال 2015 24 24، تكررت المسائل، واليوم نحن مش 24 24، نحن تحت اللي كنا عم بنأمنه ككهرباء بال 2025.
22 ساعة تقنين كان فيها،
صحيح، في ضيع مثلا عندي بمنطقتي بشمستار ببرقة بالقدام ساعة على 24 عم يعطون. طيب ما بيسأل الإنسان حاله، بستلم، ما بتسأل مجموعة حالة، تستلم إدارة وزارة الطاقة من 2010 لليوم. بال 2015 بدون نجيبه 24 على 24، نحن اليوم بعد 6 سنين من 2015 أو أقل بأشهر، بعد عنا تقنين لساعة كهرباء ببعض المناطق، والتقنين عم بيزيد أكتر وأكتر بالوقت يلي عصب الحركة الاقتصادية بكل بلدان العالم هي الكهرباء. بس بيطلعوا بحجة ما خلونا. كيف ما خلوكم؟ أي خطة من 2010 لليوم وغيرتوا خطة ورا خطة، وخطة ميومة وخطة معدلة، أي خطة ما تم الموافقة عليها ولوين وصلتوا؟ وأكثر من هيك بدي أقول، القانون 181 واضح بهيدا المجال، في مجموعة أمور من التمويل يلي بيوصل تقريبا لحدود المليار و200 مليون دولار من كل هيدا القانون تاخدت الأموال وما تم تطبيق ولا شيء تاني. واليوم من وقت القانون 181 لهلأ عم نطلع، ويلي قانون 181 لحظ لما عطي المليار و200 مليون دولار، لحظ انه خلال 3 أشهر يكون في مجلس إدارة، مرقت الأيام ومرقت السنوات تيطلعوا هلأ بمجلس إدارة المحاصصة والريحة طالعة فيه ليوهموا بالشكل أنه في إصلاح، بينما بالعمق ما في إصلاح. وأكثر من هيك،
ليش قلت
لأول مرة
هذا الجبل فولد فأرا لهالدرجة؟
أكتر كمان أكتر كمان، وهلأ بنروح بتفاصيلها إذا كنت بدك تحكي فيها، قدي في تخطيات بهيدا الموضوع وقدي نية أنه يكون في إصلاح أو تعيين حقيقي، ونية الشفافية بالموضوع مفقودة، وفي أكتر من نقطة منقدر نحكي فيها. بس أقله بدي ألفت النظر، لأول مرة بتاريخ لبنان بيتعينوا أعضاء مجلس الإدارة بلا رئيس مجلس الإدارة، كمان امعان باللوفكة وبالمحاصصة وبطريقة تمرير المسائل أبدا، كالقبور المكلسة، ظاهرة كتير حلو أما داخلها فرائحة عفنة نتنة.
لشو بتشير هالتعينات اللي أتت؟
لشو بدها تشير؟
أول شيء من 2002 لهلأ ما في رئيس مجلس إدارة، كان يعني تعينوا 6 أعضاء ورئيس مجلس الإدارة أو المدير العام، المدير العام لكهرباء لبنان انحكى أنه رح يبقى الحالي أستاذ كمال حايك. إذا كانت بدها تشير لشي هذه التعينات، هل هي مؤشر لصندوق النقد أنه نحن عملنا هيك إصلاح وبشرنا؟ نحن ما عم نحكي
أكيد، لا عندي معلومات أساساً البنك الدولي.
طب ليه كانت هالسرعة كل هالوقت وما أخذت، ما اختمرت حتى التعينات ما خضعت للآلية؟ وهلأ في طلب بإبطال قانون آلية التعينات اللي بس كتلة واحدة مجلس النواب ما وافقت علي. هل مؤشرات كلها بتدل على أنه نحن راكدين لنفرج عن جد صورة إيجابية لصندوق النقد؟
أنا برأيي لا عم بنفرج صورة إيجابية ولا فرجينا صورة إيجابية لصندوق النقد الدولي ولا للبنك مونديال للبنك الدولي ولا لأي من المؤسسات العالمية يلي هي لها علاقة بدعم لبنان على هيدا المستوى، ورح أشرح كيف. بس هون بدي بلش جاوب على سؤالك بالمباشر، ليش هالسرعة بالتعيينات؟ أول شيء بياخد التعيينات السابقة، السرعة كانت حتى يتلافوا حتى صدور القانون. وهون بدي بكل يلي رح أسرده رح يدل على النيات، اليوم مجلس النواب أصدر قانون، لشو بدنا نستعجل نعمل التعيينات قبل ما يصدر هالقانون بالجريدة الرسمية؟ طبيعي، لأنه ما بدنا نخضع لأي آلية تعيينات. بدي روح أبعد من هيك، بنجي بنعين مجلس الإدارة يلي هو مش خاضع لآلية التعيينات، أعضاء مجلس الإدارة بشكل مباشر، وبنترك المدير العام لبعد ما يحال على المجلس الدستوري لرفضه، يعني أحاله رئيس الجمهورية وهيدا حقه لرفض آلية التعيينات، حتى نقدر بعدين كمان نمرر مسألة المدير العام بأي اتجاه اللي بدها تتاخد فيه شو ما كان يكون، بس عم نهرب من أي مقياس بيخلي عند المواطن أمل بأنه كفاءته إلى محل. وبتجي التعيينات بطريقة تعيينات مجلس الإدارة بالطريقة وبالأسماء حتى تدل فعليا على المخاصصة، وهون ما بيتحرم بيتحمل طرف واحد المسؤولية، لأنه أكيد ما بتقدر تمرق هيك التعيينات بالحكومة إلا ما يكون
في مين هي أكثر. هي الأطراف اللي بتحملها المسؤولية؟
الأطراف الموجودة،
كل الحكومة؟
الأطراف
الموجودة أو اللي أخذت الحصص،
يلي أخذت الحصص ويلي وافقت عليها. خليني أشرح شغلة صغيرة. اليوم أجا أعمل شغلة كتير مزبوطة وزير الطاقة، وفتح المجال لكل الناس أنهم يفوتوا على هالمباراة، أو يفوتوا حتى يقدموا عضويتهم أو يقدموا طلب ليكونوا أعضاء بمجلس الإدارة. ومن البداية بالورقة اللي بعتها لمجلس الوزراء بحدد فيها معايير. أول معيار أنه الضرورات الوطنية، معيار تاني، معيار تالت، معيار رابع أنه أن يكون سكنه الدائم في لبنان. أهضم شي صار أول شغلة، وصل مجموعة سيفيات، في ناس قدمت سيفيات وقدمت سيارة ذاتية يلي بقلبها واضح أنها مستوفات الشروط، لم يتصلوا بها.
يعني هؤلاء مقيمين بلبنان،
عنا عدة أسماء. هلأ هو بالأسماء اللي طرحها حتى بالآخر، بالأسماء اللي عرضها لينقم بينتها، في ناس مقيمين برات لبنان. فإذا ما اتصلوا بكل الناس واستبعدوا بالأساس ناس سيارهم الذاتية فيها كل الشروط المتوفرة ليقدروا يقدموا طلب، فإذا النية غير موجودة.
طب على ماذا تم بناء الاستبعاد السياسي؟ استبعاد لأنه بالانتماء السياسي مثلا؟
في كتير أشخاص بعد ما حصيتهم في شيء سياسي وبيقدر يكون في محلات شيء غير سياسي، يعني عمليا إذا فايت واحد كفوق بس منه خضع له، أفضل يستبعده من الأول من أنه يوصل سيرته الذاتية للآخر. تاني نقطة مهمة، ما بهالمعايير يلي هن حاطينا، اللي وزير الطاقة حاططها، عمل مقابلات مع ناس موجودين برات لبنان، ناس موجودين بروسيا، ناس موجودين بكندا، وعمل انترفيو معهم وما رجعوا لهم. وهول الأسماء أسماء لامعة لأي انتماء سياسي انتموا، هن أسماء جيدة وأسماء سيارهم الذاتية بتدل على أنه بيجاوبوا بجزء كتير كبير على المطلوب بأعضاء مجلس الإدارة. كمان لذر الرماد في العيون، في العيون بيعملوا الانترفيو معهم وما بيرجعوا يردوا عليهم خبر، بيستبعدون، يعني منهم الأشخاص اللي منقينهم. كل هاللفة تيبين آخر شيء أنه واضحة الألوان يلي حطوها بمجلس الإدارة دون تعيين رئيس مجلس إدارة بنفس الوقت، وقد جرت العادة دائما على أنه يتعين مجالس الإدارة مع أعضاء مجالس الإدارة مع رئيس مجلس الإدارة، هالمرة كمان هيدا مسار. كل هالمسار المتفلت من أي رقابة على شو بيدل؟ بيدل على شغلة واحدة، بيدل على أنه أساسا كان في آلية تعيينات أو ما كان في، وإن كان في ناس كفؤين أو ما في، بدل على شغلة وحيدة وواحدة، على أنه ما بدهم إلا يحطوا الأسماء يلي أساساً مولفة، أساساً متفقين عليها ومش الحال، وهيك مش الموضوع. لما بتكون هيك البداية، ما بيكون المسار هيك، شو بدي أنتظر من النتيجة؟ ما رح أنتظر من النتيجة أنه تختلف باقيين بالعتمة، وبقدر أضمنها لأنه أفكار المسؤولين وطريقة تعاطيهم مع الإدارة هو أفكار وطريقة معتمة ما بدها تدل على أنه بدنا الشفافية. رغم ذلك بدي أقول شغلة صغيرة. أنا بدي أتمنى التوفيق لأعضاء مجلس الإدارة. بتمنى أنه الطريقة اللي وصلوا فيها ما تكون هي يلي رح تحكم عملهم. وإن شاء الله بس يوصلوا على مجلس الإدارة يتصرفوا بشكل مختلف عن اللي وصلون أو عن الطرق السابقة بالتعاطي مع مشاكل الكهرباء بلبنان.
نعم دكتور حبشي، التعيينات فصل انتهينا منه، صار هيدا الشيء أمر واقع، ولكن هناك أسباب عديدة للأزمة اللي نحن فيها، في أسباب تراكمية، في فساد مستشري، في صفقات، في فيول مغشوش، في استئجار بواخر على مدى سنوات، في بناء معامل ما تم. يعني كل هذه الأسباب لو وصلنا لمطرح بال2020 بالنص الثاني من هذا العام لبنان يغرق في العتمة. طيب خلينا نروح كمان على سبب يقال إنه قضائي اللي أخر هيدا الموضوع وخلينا نغرق بالعتمة، وهناك نوع من الكيدية السياسية اليوم يقارب الملف بين إنه أما كهرباء أو بينسحب من التداول ملف الفيول المغشوش والاقتصاص من المذنبين. أنا صحيح هيدا الشيء؟
أنا مش هيدا رأيي. أول شيء القاضية غادة عون عملت مطالعتها، وبناء على المطالعة يلي عملتها من المفترض يصدر القرار قريبا. هيدا بالمسار القضائي بس يصدر كلنا عنا القدرة إنه ناخده نقراه ندقق فيه ونشوف كيف. من المفترض هيدا القانون، من المفترض هيدا الملف بالقضاء يكمل للآخر، ولكن المشكلة ليست هنا. المشكلة الأساسية، وهيدا الملف القضائي لازم يكمل بين هلالين. بعرف أنه مسؤولين رفيعي المستوى بيقولوا بيوصلوا لكتير أشخاص أنه بالقضاء وصلوا لوين ما بتكون، وصلوا لمدير عام بس ممنوع حدا يدق بمسؤول أساسي. وأنا برأيي ما في شيء بيصير بولا وزارة بدون علم وزيرة. أساسا بوزارة الطاقة في كتب من وزراء سابقين لمؤسسة كهرباء لبنان ولا غيرها بتقول وبتأكد أنه الوزير هو سلطة الوصاية بشكل مطلق، وأنه ما بيصير شيء بلاه. هن عم بيطلبوا انه ممنوع يصير شيء بلا ما نكون نحن عارفين. طيب اليوم بدي احكيك عن ازمة كورونا. بازمة كورونا اذا جينا لننتقد حدا مننتقد الوزير، اذا بدنا نشكر حدا اذا تعالجت الازمة مزبوط منشكر الوزير. تعرفي شو اسمه وزير الصحة؟
نعم.
شو اسمه؟
وزير حمد حسن.
اوكي. مين مدير عام وزارة الصحة؟
كان دكتور لو كان 20 سنة هلا طلع على التقاعد، ضيفي كان من
ما بتعرفيه؟
لا بعرفه
مش ضروري. ما بيعرفوا الشعب اللبناني وما بيعرفوا الشعب اللبناني.
دكتور وليد عمار،
اذا صار شيء صح،
انه مدير عام كتير مشهور،
اذا صار شيء صح بوزارة الصحة
ما بيشكروا،
الكل بيعرفوا مين وبيشكروه الوزير. وإذا صار شي غلط الكل بيهاجموا الوزير، ما حدا بيعرف المدير العام. صح. بوزارة الطاقة،
لا تقول
بوزارة الطاقة، بنوصل للمسؤولين والمدراء العامين وبنقعد نتهجم عليهم كل الوقت، بنشوف لنا شي موظف معتر بس الوزير على طول ما معه خبر. يا حبيبي إذا ما معك خبر اقعد ببيتك من الأساس، ما تتحمل مسؤولية. الله يخليك، أنت اللي معك خبر وانت المسؤول عن كل اللي عم بيصير. واليوم بتشوفي حتى الطريقة اللي عم بينقطع فيها المحروقات، الله يستر لشو بدها تودي. الطريقة اللي عم تنقطع فيها المحروقات وكأنه طريقة مقصودة ليحطوا المواطن اللبناني قدام واقع فريد من نوعه. يمكن بكرة يطلعوا لنا يقولوا لنا نحن بحاجة، يمكن يكونوا عم بيقووا التهريب بعظمة لسانه بالإخبارية العراقية الإخبارية. وزير الطاقة ريمو غجر بيقول نحن السنة زايدين الاستيراد 30%. طيب إذا زايدين الاستيراد 30%، وين مراقبتكم المسائل؟ ليش عم بخف مع أنه زيادة الاستيراد بهالوقت بالوقت يلي خفت فيه الأسعار على المستوى العالمي، لازم نكون عم بنزيد يعني عم بتزيد الكميات كتير،
ودورة الحياة ما كانت طبيعية بهالفترة
100%. وبالتالي وين عم بيروح؟ مين عم بتغطه؟ هل كل اللي عم بينعمل اليوم بهالتأنين هو مجرد ضغط لتجي كميات أكبر وللضرة تتهرب هالكميات لمحلات تانية، وليكون الشعب اللبناني عم بيدفع من ضرائبه ومن تعبه عملات أجنبية للأشقاء؟ مش سؤال بينطرح عطول، بيحطونا قدام أزمات غير حقيقية حتى يخدموا مصلحة غير لبنان.
دكتور حبشي، نحن رح نتوقف مع ضيفنا نحن وياك عبر الهاتف المسؤول أو مسؤول الملف الاقتصادي بالحزب التقدم الاشتراكي أستاذ محمد بصبوس. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
تحياتي ست ريما إليك ولضيفك الكريم.
أهلا
فيك. تحياتي إلك
أستاذ محمد. ما هي أسباب الأزمة اللي نحن فيها اليوم، أزمة انقطاع الكهرباء والتقنين المش طبيعي؟
إذا تسمحي لي بس بداية يعني ما تسنت لي الفرصة أنه أسمع الدكتور حبشي من البداية، بس الجزء اللي سمعته بعتقد عبر فيه بشكل واضح جدا عن الواقع. فيني أرجع إذا بدك باختصار شديد أرجع أقولك أنه هي عملية تراكمية لمسار امتد من سنة 2008 ولن ينتهي بسنة 2020. فينا كمان نختصر الموضوع إذا بدك بعبارة بسيطة، لأنه بعرف أنه الناس خاصة بهيدي الفترة زهقوا من عملية الحكي، لأنه بالنهاية عم يحكموا على أمر واقع وعلى أزمة عم تتفاقم بعد يوم بعد يوم، بالإضافة طبعا للأزمات اللي عم يتخبطوا فيها. بس فيني اختصر لك الموضوع أنه هنالك صار يعني مجموعة من الناس خبرة جدا بعملية افتعال الأزمات والعمل على تفاقم الأزمة لحتى بالنهاية المطاف يرجعوا يطلعوا بحلول طبعا مفصلة على قياسات واضحة، ولحتى يرجعوا يطلعوا للناس أن يقولوا لهم أنه تفضلوا نحن حلينا لكم الأزمة. وبطبيعة الحال بأغلب اللي شهدناه خلال هيدي المسيرة الطويلة، أغلب الحلول اللي كانت عم تقترح هي بعيدة كل البعد عن الشفافية، بعيدة كل البعد عن قوانين المحاسبة العمومية، بعيدة كل البعد عن الهيئات الرقابية إن كانت إدارة مناقصات أو ديوان محاسبة. ومنعرف وبعتقد هذا بطل سر العداء الكامن ما بين وزارة الطاقة تحديدا وإدارة المناقصات. اليوم الملفات اللي راحت على إدارة المناقصات خاصة عم بحكي فيما يتعلق بالصفقات الكبيرة الدسمة اللي راحت على إدارة المناقصات واللي رجعت واللي راحت واللي آخر شيء تم تخطي إدارة المناقصات فيها وأخذت القرارات بالشكل المطلوب بمجلس الوزراء تعد ولا تحصى يعني. وآخر ما نشهد اليوم حاليا هو إذا بدك دفتر الشروط لاستيراد الفيول، اللي كمان كل الناس اللي عم بتتابع هذا الملف بتعرف انه هنالك مراسلات صارت بين وزارة الطاقة او بين منشآت النفط، يعني لما نقول منشآت نفط عم نحكي عن وزارة الطاقة لانه للأسف ما في شيء اسمه منشآت نفط، وما بين إدارة المناقصات، وعم نشوف كيف عم تجرب يتفصل دفتر الشروط بالشكل المطلوب لحتى يوصلوا للنتيجة المطلوبة. ما بدي طول عليك بس بدي أرجع أكد على نقطة كتير مهمة واللبنانيين لازم يكونوا واعيين لها، إنه دفتر الشروط هو إذا بدك المستند الرئيسي اللي بيحدد مسبقا على مين بدأ ترسي المناقصة. دفاتر الشروط للأسف الشديد عنا تفصل بشكل مسبق لأنه النتيجة بتكونوا واضعينها أمام أعينهم، بكونوا بدهم إياها، بكونوا محددين شوية نتيجة، وبالتالي يتم تفصيل دفتر الشروط لحتى نوصل للنتيجة المطلوبة. فنحن عم نحكي عن مسار طويل،
يعني بيتم التلاعب بالمغلفات اللي بتبقى مقفلة، بيتم التلاعب فيها وبيكون مكشوفة ومنا يعني متفاجئين فيها وقتها تنفض وتنفتح بلحظات المناقصة.
الأهم من الموضوع هيدا هو محتوى دفتر الشروط. صحيح. يعني لما المحتوى من عمل بدفتر شروط ينحط فيه محتوى يتفصل على قياس بعض الشركات. بعتقد كمان ما عم نحكي سر إذا رجعنا لدفاتر الشروط اللي انوضعت لعملية استجرار الطاقة العائمة البواخر. تفصيل كان واضح أنه ما بيتطبق إلا على شركة واحدة، وبالتالي بغض النظر كيف بدها تتم عملية التقييم، ما راح تطلع إلا شركة واحدة أو شركتين ممكن يكونوا متفقين مع بعضهم لحتى آخر شيء يرسل التزام على من أراده. نحن كلنا كحزب تقدم اشتراكي أول من أشار طبعا مع بعض القوى الثانية إلى المشاكل الهائلة التي يتخبط فيها قطاع الكهرباء. بدي أرجع أكد على اللي قاله كمان دكتور أنطوان، أنه وضعت أول خطة بسنة 2010، هنالك خطة تانية خليني أقول كوبي كونفورم تقريبا كانت ب 2017 وبعض التعديلات بال 2019 لأنه دخل البنك الدولي لأول مرة بخطة 2019، لأنه كان البنك الدولي جزء أساسي من 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 المراقبين إذا بدك لوضع خطة، أشير إلى الكمية الهائلة أو النسبة الهائلة من الهدر التقني والغير تقني. 34% للمرة الأولى تشير خطة أنه هنالك 34% كنسبة هدر، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه بالتقرير اللي صدر عن البنك الدولي بتشرين الثاني 2018 أشار إلى أنه نسبة الهدرين تزيد عن 40%. نحن حسب الدراسات اللي عاملينها هي تقارب 50%، وبالتالي كما أشار تقرير البنك الدولي بالحرف عملية معالجة قطاع الكهرباء يجب أن تبدأ من محل واحد، معالجة الهدر التقني والهدر الغير تقني. خلينا نبلش نشوف من 2010 لل 2017 لل 2019 حتى تاريخ اليوم شو صار بالموضوع هذا. طلعت الوزيرة ندى البستاني وكمان أتحفتنا بمضمون الخطة وخطت جدول، قالت انه كل سنة بعد سنة لازم ينزل هذا الهدر. خلينا نشوف اليوم شو بدنا يصير بالهدر. وليه عم شدد على الهدر؟ معلي لانه موضوع الكهرباء لا يتعلق فقط بكميه الانتاج، يعني لا يتعلق فقط بالمعامل. يعني اليوم اذا عندي نسبه هدر هي 50% والمعامل الانتاج عم تضخ ما يوازي مليار دولار بالشبكه، يعني في 500 مليون عم بيطيروا هدرا. واذا بقيت كميه الهدر او نسبه الهدر هي ذاتها وارتفعت كميه الانتاج الى ما يوازي مليارين، يعني معناتها صار في عندنا هدر يساوي مليار دولار. وبالتالي ان باراليل مع طبعا عمليه العمل او اليه العمل على المعامل الانتاج، يجب ان يكون هنالك عمل جاد على موضوع معالجه الهدر الفني والغير فني. موضوع الكهرباء فعلا موضوع بعتقد يعني معقد وشائك ومليء بالثغرات من 2008 حتى تاريخ 2020، وللأسف الـ يعني الحقبة الجاية كمان تؤشر انه نحن مستمرين بنفس النهج. بس عملية العلاج اذا فصلت عن الزواريب السياسية والطائفية والمذهبية اللي عم بيجربوا يحطوا هالقطاع فيها زورا، اذا فصلت بدأ لا تتطلب أكثر من 18 شهر لحتى يرجع لبنان ينعم بكهرباء 24/24، وحتى تعود مؤسسة كهرباء لبنان مثل ما هي المؤسسات الكهرباء موجودة بكل العالم، مؤسسة منتجة. وما بدي أقول ما بتكلف خزينة الدولة، لا بل تغذي خزينة الدولة بأموال.
أستاذ محمد، يعني من المستحيل أنه نطلع من المحاصصة بهذا الملف، أو مؤخرا يعني من يومين كان واضح بالتعيينات اللي نطرت وأتت على هذا المستوى، لأنه في ناس مثل ما قال كان دكتور أنطوان تم استبعادهم وكانوا كفؤين، ما بعرف شو كانت هي المعايير، ولكن بنعرف أنه تشكل هالمجلس الإدارة. شو تعليقك على هذه التعيينات؟ وكان في حصة لإلكن، كان في مسؤول من افتكر من الإقليم بالحزب الاشتراكي كان من الشخصيات اللي تم تعيينها.
حجاوبك بالتفصيل على هذا السؤال، بس بدي صحح هيك معلومة مرقت بالحديث اللي ذكره الدكتور أنطوان. 181 حكي عن موضوعين، أول شيء تعيين مجلس الإدارة خلال فترة شهرين وتعيين الهيئة المنظمة خلال فترة 3 أشهر. فنحن ناطرين من تاريخ صدور 181 يعني من 2011 حتى اليوم، يعني عم نحكي على 9 سنوات لحتى ولد هذا المجلس الإدارة العظيم. وبدي أرجع أكد كمان على اللي ذكره ضيفك الكريم، أنه فعلا الآلية التي اتبعت منا واضحة، ما حدا بيعرف فيها، منا واضحة يعني منا عارف، مش معروف كيف شو هي الآلية اللي اتبعت لحتى أنتجت ما أنتجته من أسماء، بغض النظر عن النتائج. ورح أرجع أوضح فيما يتعلق بموضوع طارق عبدالله، بس هلأ قدامي هون نص صغير أو تصريح إذا بدك للوزير غجر خلال انعقاد جلسة مجلس وزراء، بيقول أنه كان علي أن أرفع 3 أسماء درزية لكن لم يتوفر سوى اسمين، فاضطريت إلى الاستعانة بأحد الأشخاص من خارج لبنان وأجري معه امتحانا شفويا بدل الامتحان الخطي، يعني أو بدل الآلية، يعني أدخل من خارج الآلية. وكان هنالك إذا بدك استيماتي من قبل بعض الفرقاء لتمرير هذا الاسم اللي أساسا الوزير غجر قال أنه ما بتطبق الآلية عليه. فيما يتعلق ب طارق عبد الله، أول شيء خليني أرجع أكد أنه طارق عبد الله لما تقدم يعني لما قدم أونلاين من خلال الآلية المتبعة قدم بشكل شخصي. طارق عبد الله هو شخص مهندس معروف بهذا المجال، عنده شهادة دكتوراه، بيشتغل بوحدة من أكبر الشركات العالمية موجودة بلبنان، ولديه خبرة كتير كبيرة بالموضوع هذا وتقدم. وبعد فترة حينما تبين أنه طارق مقدم على واحد من هيدي المواقع، كان إذا بدك القرار الواضح من قبل الحزب ومن قبل رئيس الحزب أنه نحن لن نطلب أي شيء بموضوع التعيينات. وكان هذا الموضوع بعتقد علني، والرئيس وليد جنبلاط صرح عنه بأكثر من مناسبة. هلأ نحن الحقيقة مبسوطين أنه بمكان ما صار فيه يمكن تعاطي شفاف يمكن بمكان بجزء من هيدي الآلية المتبعة، بس بدي أرجع أكد أنه الحزب التقدم الاشتراكي من خلال رئيسه أو غير رئيسه لم يطلب أن يكون لأي أحد من إذا بدك من تقدم أن يكون موجود بهذا الموقع. وبالسياسة ما صار فيه أي طلب من رئيس الحكومة ولا من أي حدا من اللي موجودين على طاولة مجلس وزراء بهيدا الموضوع. بدي أرجع أكد على نقطة تانية كمان أشار لها ضيفك الكريم، أنه فعلا
بدي أسألك كيف منطلع من أزمة العتمة، يعني هيدا كتير بهم الناس اليوم أكتر من الموضوع التقني والأسباب اللي وصلت لهون، كيف منطلع من هذا التقنين؟
تسمحي لي باختصار شديد، هيدي أول مرة فعلا أنه بتم فيها تعيين مجلس إدارة دون تعيين رئيس مجلس إدارة. فكمان على ما يبدو هنالك بعض الخطب المخفية اللي عم تتأجل أو اللي مطروحة واللي عم تتأجل بشكل من الأشكال لحتى يرجع يتخرج أو تتخرج فتوى ما لا ينعمل باراشوتاج لرئيس مجلس إدارة المطلوب أنه هو يكون بهذا الموقع. النقطة الأخيرة سريعا، الفضيحة الأكبر اللي كانت أو تم بحثها على طاولة مجلس الوزراء هي عملية إفراغ الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء اللي هي صدرت من خلال القانون 462 على 2002، إفراغها من كل صلاحياتها الأساسية، يعني
بتصير استشارية، يعني
الذي عرض على مجلس الوزراء هو إذا بدك لحتى يضل في عنا، وهذا الموضوع كان مبين مسبق لأنه كمان بسنة 462 على 2002، يعني بال2002 صدر هذا القانون، بال2011 رجع صدر قانون تاني طلب بضرورة تعيين الهيئة الناظمة خلال فترة 3 أشهر. وأخيرا تكشفت النوايا بشكل واضح، الهيئة الناظمة أو هيئة تنظيم قطاع الكهرباء حسب القانون 462 إذا بدك عنده صلاحيات هائلة. تبدأ بعملية وضع مخطط توجيهي للقطاع، رقابي، إشراف، وصولا إلى حق الحصري بإصدار التراخيص. التعديل اللي شفناه هو تحويل هيدي الهيئة من هيئة لديها هذه الصلاحيات إلى مجرد
استشارية.
هيئة استشارية يمكن للوزير أن يأخذ برأيه ويمكن للوزير أن لا يأخذ برأيه، وهذه واحدة من الفضائح الكبرى، وهذه الفضيحة يجب أن تكون برسم الهيئات المانحة اللي نحن عم نستجديها اليوم لحتى نقول لهم أنه نحن بلشنا بالإصلاح لحتى نطلب منهم أنه يتفضلوا يدعمونا. هذا العنوان يجب أن يكون عنوان أساسي عند الهيئات المانحة لحتى نشوفوا كيف عملية الإصلاح بظل هذا الحكم كيف تتم.
نعم، أنا بدي أتشكرك وأكيد رح نناقش مع دكتور حبشي بهذه النقطة اللي كتير مهمة، دور الهيئة الناظمة اللي كيف رح يصير هذا الدور، واللي هي بتكون الهيئة الرقابية اللي بتمنع أي مسار للفساد. أنا بدي أتشكرك على هذه المعلومات، مسؤول الملف الاقتصادي في الحزب التقدم الاشتراكي المهندس محمد بصبوس، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر، وإلى لقاءات أخرى إن شاء الله بالاستوديو بأدونيس، أهلا وسهلا فيك.
تحياتي لكم جميعا.
دكتور، قبل ما نعطي الكلمة للأخبار، هيك تعليق سريع على مداخلة محمد بصبوس،
وشي
وبيتفق معك
تقريبا متفقين بأغلب النقاط،
بأكثر من نقطة
ما عدا نقطة واحدة ووحيدة. أول شيء خليني ضوي على أنه حكما، وهلأ هني مش موجودين بداخل الحكومة، بس حكما ما بيقدر يصير هيدا الشيء بدون، يعني ما بتقدر تصير هالمحاصصة بهذه الطريقة. وأنا برأيي للشفافية ما بدأ شيء، يتفضل وزير الطاقة يحط السير الذاتية للأشخاص يلي اختيروا كأعضاء حتى نقارنهم بالسير الذاتية يلي قدموا، وحتى نشوف قدي بيجاوبوا إن على توصيات البنك الدولي بهيدا الموضوع، وإن على المعايير يلي هو حطها ويلي لازم تنشئ مجلس إدارة. أنا بأكد لك ما بيجاوبوا، من هلأ عم بقول ما بيجاوبوا، وبالتالي كل مواطن لبناني عنده كفاءة حاسس حاله ما له محل بهيدا البلد. يعني بعد اليوم، بعد ما تأخرنا سنين بهالموضوع، هيدا يلي عم نوصل له. والهيئة الناظمة شرحه، هلأ رح منشوف كيف عم بيفرغوا كل القانون من مضمونه حتى تضل مغارة علي بابا بإيد يلي عم بيستفيد من هالصندوق الأسود ليقدر يمول وبشكل دائم سياسة.
ونتابع حوار بيروت مع ضيفنا عبر الهاتف الذي ينضم إلينا الآن، الباحث والكاتب الشؤون الاقتصادية أستاذ زياد ناصر الدين، أهلا وسهلا فيك عبر أثير لبنان الحر.
تحياتي إليك ولضيوفك الكرام وجميع مستمعينكم.
أستاذ زياد، ما هو سبب غرق لبنان في العتمة في الظلام؟ هل هو سبب سياسي؟ هل هو سبب قضائي؟ أم تراكم الفساد؟
فينا نحكي اليوم في أسباب لهذا الموضوع. هذا اليوم نحكي بموضوع التراكمي، مشكلة الكهرباء مشكلة كبيرة بلبنان ومستمرة من أكثر من 25 سنة. هلأ اليوم اللي صار كان فيه بالسبب الأخير كان فيه له بعضين، بعض اقتصادي مالي وكان فيه بعض خارجي. صار في شيء تقني متعلق بموضوع توقيف الاعتمادات اللي انفتحت لكن ينشرها الفيول من أكثر من شهر، وبالتالي توقيف الاعتماد هذا بيعمل مشكلة. هذا اليوم له بعض خارجي بهذا الموضوع، وكمان نحن تقنيا نحن عم نعاني من مشاكل حتى اليوم أساسا معامل الكهرباء والمصانع كمان قدرتها كتير ضعيفة ومشاكلها كبيرة. وبالتالي إن كان إذا بدنا نحكي في فساد، في فساد. إذا بدنا نحكي مشاكل تقنية، موجودة المشاكل التقنية. إذا بدنا نحكي مشاكل مالية، موجودة. وإذا بدنا نحكي حصار خارجي واقتصادي من الخارج كمان موجود. وبالتالي هذه العوامل كلها تجمعت وعم تعطي هذه النتيجة للأسف، والمواطن أخذ صعب طمان.
هل اليوم هناك أيضا سبب قضائي في الأزمة؟ كيف يتكيف المواطن مع التقنين؟ ماذا عن الفيول المغشوش؟ هل يعني اليوم الكهرباء مقابل يعني إنهاء ملف الفيول المغشوش
أنا صراحة ما بعرف بهذه التفاصيل بهذه الطريقة. ملف الفيول المغشوش هذا موضوع مرتبط بالقضاء، يعني مش أنا وأنت بنقدر نبت فيه، لكن إذا هذا الموضوع كان موجود هذا بشكل كارثي ويجب البت فيه بشكل كثير سريع. أما إذا هذا الموضوع داخل ضمن التجاذب السياسي للأسف أكيد بده يدفع ثمن المواطن، وهذا شيء كتير مؤذي إن كان للاقتصاد اللبناني وإن كان للثقة وإن كان للاستثمار وإن كان بكامل تفاصيله، وهذا شيء مضر جدا. وبالتالي أعتقد أنا إذا بده يضل ماشي الاقتصاد قائم وكل الملفات قائمة على موضوع التسويات، هذا الشيء ما حياتي نتيجة بقى ترجع تنفجر الأزمة وتكبر أكثر وأكثر. اليوم الكهرباء بحاجة إلى حل جذري، وبالتالي الحل الجذري كان تأخر تعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان أكثر من 10 سنين. اليوم المطلوب العمل، يعني المطلوب اليوم من مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان نشوف كيف بده ينجز وكيف بده يتم مراقبته ليتمم عمله، وبالتالي نحن بحاجة لتنفيذ يكون عنا عن جد خطة كهرباء، وخطة كهرباء تروح تتنفذ وتتنفذ بطريقة مفيدة ككلفة ومفيدة للاقتصاد، ما نجي نتحمل أعباء كتيرة وما تحقق النتائج. اليوم مطلوب هذا القطاع، مطلوب إصلاحه، لأنه هذا أكثر قطاع استنزف المالية العامة بلبنان وخسر لبنان أكثر من 42 مليار دولار دفعناها نحن، الاقتصاد اللبناني دفعها والمواطن دفعها من جيبته، وبالتالي خسرنا كتير من العمدات الأجنبية لتغطية عجز هذا الملف بالذات، واستفادت منه كتير من مافيات استيراد الفيول من الخارج إلى الداخل اللبناني، وبالتالي كان المواطن والاقتصاد عم يدفع طبعا بشكل مباشر.
أستاذ زياد، هل يعني اليوم خطوة التعيينات كانت إيجابية لصالح الحكومة أمام صندوق النقد بوقت نحن رجعنا لعصر السراج والفتيلة والشمعة والتقنين؟
هلا بدنا نقول تعيين أعضاء لمجلس إدارة الكهرباء هذا كان موضوع كتير ضروري، هذا الموضوع تأخر 10 سنين. هلا هذا الموضوع إذا خطوة إيجابية للحكومة أم غير خطوة إيجابية للحكومة، المهم يكون خطوة إيجابية للمواطن، مهم المواطن يشوف كيف عملهم، وبالتالي ما يكونوا إنه هن تعينوا بس يقبضوا، وبالتالي هن عليهم شغل كتير وشغل كتير مهم. هون اليوم الموضوع نتيجته بتكون حسب العمل، وبالتالي إذا قدروا هن فعلا يروحوا لتطبيق كهرباء ويتم تلزيم الكهرباء، مش يكون تلزيم محاصصة، يكون تلزيم مثل ما لازم يكون التلزيم الكهرباء، ويشتغلوا على مشروع الكهرباء فعليا ليتم الخطوة الأولى بخطوة 1000 ميل بمجال الكهرباء، هذا بيحدد الوقت. أما التعيين هذا كان مطلوب لأنه هو جزء من الإصلاحات اللي كان عم تنحكى من وقت مؤتمر صادر للأيقاف لكل حتى ورقة بعبدة بالسابق، أنه كان لازم يكون معين أعضاء لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، ومطلوب اليوم تعيين هيئة باظمي. لكن أنا دائما بشدد أنه التعيينات ضروري تكون خارج المحاصصة وتكون على الكفاءة، لأنه نملك في لبنان كفاءات جدا مهمة. ما بيصير البلد اللي هو فيه الشخص اللي اخترع الكهرباء وبالعالم انه اليوم هذا البلد ما في كهرباء، وبكل دول العالم صارت الكهرباء، ونحن بس نحكي الكهرباء هي العنصر الاساسي والاقوى بالاقتصاد اللبناني. يعني ما في نبني اقتصاد اذا ما عندنا كهرباء، والكهرباء هي كلفة الانتاج وبالتالي التطوير والانترنت واقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والهاي تك والمصانع. الكهرباء يعني كل شيء بالاقتصاد، يعني هي البنى التحتية الاساسية.
نعم. طيب كيف مننا نقوله للمواطن انه يستعيد الثقة بالدولة؟ كفر المواطن بهكذا دولة وصلته حتى يعني بالموضوع الصحي قاعد بلا كهرباء اللي هو اخطر شيء، غير ما عم نحكي عن الاستقرار الاقتصادي وعودة السياح والحياة الطبيعية للعمل الماكينة الشغل اليومي. يعني شو مننا نقول للمواطن ونحن عم رجعوا على عصور اليوم عم بيسميها العصر الحجري؟ يعني للأسف أي ثقة رح يستعيدها هيدا المواطن بهيك دولة؟
بطبيعة الحال اليوم نحن مشكلتنا بالفساد اللبناني عمره من عمر الدولة اللبنانية، يعني من سنة 43. هلأ المواطن استعادة الثقة هذا بدها شغل كتير، هذه ما بتصير بليلة وضحاها ولا بتصير بقرار، بدها تصير شيء ملحوظ على الأرض. تراكم الفساد خلال 30 سنة عم ندفع ثمنه اليوم، وبالتالي كمان ما ننسى انه كمان نحن عنا مشكلة بالتعاطي بالحصار الخارجي علينا بلبنان، لانه لما بقول انا انه عرقلة فتح الاعتماد عرض فتح الاعتماد يعني ما صار من جهة داخلية صار من بنك خارجي بلبنان وهو معروف الاعتمادات وين بيتم فتحها وبالتالي هذا جزء اليوم
طيب وال15 سنة وال15 سنة اللي أو أقل من 15 سنة خلينا نقول أكثر من 10 سنين ملف الطاقة ممسوك من تيار معين ما قدر ينجح فيه يعني هون منرجع على 30 سنة بس يعني أيام الحرب بيقولوا اللبنانية أو بعد الحرب كانوا عايشين عز يعني كان في كهرباء يعني صح. في فريق معين مسؤول عن هالملف
بدي وصل الفكرة نعم. مدام ليما أنا بدي وصلها الفكرة أنه استعادة الثقة ما بتيجي بليلة ويوم بيومين لكن ما تيجي من خلال العمل من خلال العمل الجدي ومن خلال التلزيم المباشر بهذا الموضوع لنبلش نبني مصانع كهرباء ونعمل شبكة توزيع ومركز تحويل ومركز جباي هذا بده شغل بده شغل كتير هلا اليوم المواطن فائد الثقة بطبيعة الحال كلنا فائدين الثقة لأنه الثقة بسبب كل السياسات الخاطئة اللي ما كانت عم تعطي نتيجة اليوم عم ندفع ثمنها نحن بالاقتصاد يعني ما ننسى نحن من نظام 92 لليوم دفعنا ثمن فساد غير طبيعي والله لكن نحن ليش وصلنا لهذه النتيجة لهذا السبب اليوم هذه الثقة بدها تبنى من خلال العمل وبس العمل بده يكون استثنائي وانا برأيي المواطن معاش ذنبه انه هو بده دائما يدفعوا الثمن بده يدفع الثمن اليوم اللي ما عم يقدر يحقق هذه النتائج وبالتالي اليوم الكهرباء اليوم تحتاج الى قرار جريء ومفيد والى توجه الفعلي لحل جذري بهذا الموضوع هذا الموضوع اليوم انا برأيي انه صار بعد كل هالخسائر الكبيرة فيه هذا موضوع استثنائي لازم الكل يكون مشارك فيه والكل يحط كل قدراته فيه لحتى نقدر نوصل بالنهاية نحن عم نجيب كهرباء للبنان مش عم نجيب كهرباء للسياسيين بلبنان نحن عم نجيب كهرباء للبنان لكل المواطنين لكل الناس ما عم نقول ما نجيب كهرباء لمنطقة دون منطقة وبالتالي الكهرباء لازم تكون هو المشروع الجامع ما بيصير هذا المشروع يضل ضمن هذه النتيجة لهذا السبب لليوم ايه انا ما فيني اضحك على حالي وقول انه الثقة موجودة وخلص في كهرباء لا ما فيش كهرباء في كارثة بهذا المشروع على هذا المشروع اليوم بده شغل ايه بده شغل بده جهد استثنائي بده تخطيط بده قرارات مفيدة وبالتالي العبرة بالتنفيذ ما عاد فينا نحكي بالهواء
اذا ننتظر الترجمة على الارض ننتظر شكرا جزيلا لك ضيفنا عبر الهاتف الباحث في الشؤون الاقتصادية زياد نصر الدين
شكرا لك
دكتور حبشي بدي هيك تعليق مختصر على
يعني
قراءة زياد نصر الدين
أنا بوافقه لزياد بأنه المسألة تراكمية بس كمان كتير مهم نشوف بالأرقام شو حجم التراكم مجرد ما ناخد وزارة الطاقة من 1992 لل 2005 كلفة دعم الكهرباء من دون فوايد هي 3,175,000,000 بينما من 2005 لل 2019 الكلفة هي 20,863,000,000 يعني عم نحكي من 92 لل 2005 ومن 2008 كانت بلشت تصير بإيد تيار واحد عم بنشوف انه 80% من كلفة دعم الكهرباء هي من هالفترة يلي من آخر فترة آخر 10-12 سنة بس الأهم من هيك تنعرف قديه وتنقول للمواطن قديه التأثير بدنا نزيد عليهم الكلفة التراكمية للفايدة يلي بتتأتى من دعم الكهرباء ويلي هي 24 مليار دولار يعني 47 مليار دولار قطاع الكهرباء كلف من الدين العام هاي مصيبة و80% منه صاير آخر 10-12 سنة وبالتالي هناك مسؤولية يجب أن يتحمل أصحابه أو على القليل يعترفوا بالخطأ تنعرف لوين بدنا نروح بدل ما نشوف اعتراف بالخطأ شو عم بنشوف عم بنشوف في مجموعة قالت بدنا نجي نصلح لقينا أنه بدل ما تجي تصلح راحت على أنه تمعن في سوء الإدارة تما أقول فساد بشكل أنه كل السنين اللي ما كانت فيها بالسلطة قررت أنه تعوضها بسنوات قليلة كأنه يعني كأنه تلميذ وبده يتفوق على أستاذه ولكم فاقت تلميذه أستاذه بهيدا المجال اليوم إشكاليتنا وتطلعنا لقدامه. أنا بتمنى يكون عندي النظرة الإيجابية يلي عنده إياها زياد. إذا طريقة التعامل عم بتكفي هيك أوكي. صارت بعد 10 سنين التعيينات، كيف صارت التعيينات؟ يتفضلوا يحطولنا السيارة الذاتية تنقيرنا بغير سيارة ذاتية، يحطولنا السيارة الذاتية تنقيرنا بالكفاءات يلي مطلوبة بمجلس الإدارة، يحطولنا السيارة الذاتية حتى نشوف شو كيف بنقارنا بتوصيات البنك الدولي للكفاءات اللي لازم تكون بأعضاء مجلس الإدارة. هيك طريقة بإكمال التعيينات، وهيك طريقة بالإصرار على التحايل على القانون وعلى كب الخطط تباعا، وعلى أنه بس يتصرف فريق بالشكل اللي هو بده إياه تيبقى هالصندوق الأسود وهالمغارة بس مصدر تمويل لإله، هيدا ما رح يودي لمحل. وأنا مني متفائل أنه رح نتخطى العتمة. أوكي
يعني باقيين يعني كم أسبوع كم شهر
هلا بيقدر
منحكى عن
بيقدر يجي باخرة ما
عن باخرة
هيدا مش حل، هيدا
تسلاية مؤقت.
هيدا تسلاية حتى لحل لا مؤقت ولا طويل الأمد، هيدا عم بيتسلوا بالشعب اللبناني لا أكتر ولا أقل. طالما ما بيقدروا ما بيسترجوا يروحوا لإدارة المناقصات، يعني هناك غاية في نفس يعقوب. طالما منن شفافين وما بيعطوا المعلومات على رأس السطح، والعقود التجارية بيعتبروها عقود سرية، يعني في شيء عم بيخبوه، عايشين بعتمة المعلومات، والعيش بعتمة المعلومات ما بيدل إلا على سوء النية، وهو يلي عم بيوصل للعتمة الحقيقية اللي عايشينها اليوم واللي عايشها كل مواطن لبناني.
طيب اليوم مطلوب إصلاح. وزير الخارجية الفرنسي بيقول إنه قلق وحزين على لبنان لأنه مرت مهلة 100 يوم ولم تنفذ حكومة دياب الإصلاحات المعروفة في الكهرباء ومحاربة الفساد والنظام المالي والمصرفي. اليوم هناك خطر انهيار، وأقول للبنانيين حقيقة مستعدون لمساعدتكم، ولكن ساعدونا حتى نساعدكم. نحن بشو ما نساعد إذا
أول شيء
عم نحكي عن هيئة ناظمة رح تروح على دور
أشكر
استشاري.
خليني أشكر السفير الفرنسي على مبادرته بخصوص المدارس والمساعدة يلي أطلقها، وهيدي مش غريبة عن فرنسا، خاصة مع المدارس اللبنانية يلي هي مشاركة أساسية بالبلدان الفرنكوفونية
وبنشر المنهج الفرنسي
وبنشر الثقافة الفرنسية في لبنان والعالم. تقريبا الطلاب اللبنانيين يلي بيقدموا المنهج الفرنسي هن نص الطلاب يلي بيقدموا المنهج الفرنسي في العالم خارج فرنسا. بدنا نشكره على هيدي المبادرة، وبدي أقول يعني قلقه بمحله، خطر الانهيار اليوم ما بقينا بالخطر، نحن بالانهيار رايحين على أنه هالانهيار يصير أسوأ وأسوأ. ولما بيطلب من اللبنانيين أنه يساعدوا أنفسهم معه حق 100%، بس للأسف بكل يلي عم نتصرف وعم بنروح بعكس مساعدة أنفسنا. أو خليني فرق، السلطة في لبنان تناضل وتجهد بطريقة ممارستها لتعمل عكس مصلحة المواطن اللبناني، وكنا نتمنى من الجهات الدولية المانحة، لأنه هيدي كمان أموال دافعي الضرائب بفرنسا وبغير فرنسا، أنه ينتبهوا قبل بوقت على أنه مساعداتهم ما عم توصل لمحلة، وبالتالي ما عم بيحققوا غاية يلي عم بيدفع ضرائب ببلدهم، إن كانوا لبنانيين فرنسيين أو فرنسيين، إن كانوا لبنانيين أمريكيين أو أمريكيين، أو من حي الله جهة مانحة، لأنه هيدي الأموال صرفت في المحاصصة، صرفت في الفساد، صرفت في الهدر. كيف بدها توصل حي الله دولة أو جهة مانحة إذا نحن لليوم بعدنا مصرين على العقود بالتراضي، وبعدنا عم نحصر هالمسألة بإيد الوزير يلي هو من 10 سنين مستشار لهيدي الخطة وطريقة تنفيذها، يلي شفنا بأي حيط فوتتنا كلنا سوا، وبالتالي فاقد الشيء لا يعطيه. يلي تعود على هالممارسة بكل الفترة السابقة ما رح يغيرها اليوم. والدليل اليوم عم نتحايل بكل الطرق القانونية حتى ما نروح على دائرة المناقصات وحتى نحصر الأمور بعقود بالتراضي. آخر شيء بيقولولك في عندي زميل من النواب قال ما هيدي آخر شيء رح ترجع بتتصوت عليها بمجلس النواب. أهلين صحيح. ليش كل اللي صار بلبنان من عشرات السنين لليوم صار برات مجلس النواب؟ ليش التعيينات اللي صارت بمجلس إدارة كهرباء لبنان صارت برات الاتفاق بين مكونات أساسية موجودة بمجلس النواب؟ بيطلعوا بالسياسة بيقوصوا على بعضهم ليل نهار وبيحكوا عن بعضهم كلام كبير، وبس يكون القصة فيها عقد بالتراضي بتلاقي هيدا رحله عقد وهيداك رحله عقد، والشعب اللبناني ضحية بالمطلق.
دكتور حبشي، أكيد هيدا المشهد اللي عم يشوفه اليوم كل لبناني وواعيين على اللي عم بيصير، بس النتائج عم بتكون سلبية على الشعب بكل الاتجاهات. اليوم في مسؤولية كبيرة أمام هذه الحكومة ووعدت المجتمع الدولي ووعدت تحديدا صندوق النقد بالإصلاحات وكل اللي ناطرين يساعدونا، مثل ما قال وزير خارجية فرنسا أنه مفروض نبلش نباشر بأي إصلاح. هل تصمد حكومة الرئيس حسان دياب اللي نوعا ما كان عم يتخلخل التوازن فيها ومن ثم رجعت نهضت من جديد عطيوها جرعة قوة ومكملة؟ لأنه نحن أمام أكبر مرحلة خطرة على لبنان، يا أما رحين على انهيار يا أما منصلح حالنا نحن وعلى المهوار.
سماحة السيد حسن نصر الله أمين عام حزب الله بآخر إطلالاته قالوا بشكل واضح أنه هاي الحكومة أنه حكومتهم كيف بدها تسقط. مشان هيك أنا ما برأيي أنه هاي الحكومة قدام مسؤولية. هذه الحكومة لا يمكنها أن تأخذ قرار. لك هالحكومة صوتت على إسقاط سلعاتها بعد 24 ساعة. هن اللي صوتوا برفع أيديهم وبعضمة لسانهم على الموضوع اضطروا للتراجع عنه بمغمغة إلى أول ما إلى آخر، بغموض طبيعي بيغلف كل قرار لإنسان ما بيعرف شو بده يقول أو قراره مش بإيده. هذه الحكومة لا يمكننا أن نتكلم عن حكومة أمام مسؤولية، يمكننا أن نتكلم عن سلطة سياسية قابضة على قرارها الحكومة. وبالتالي ما بقى نتعب حالنا كتير بأنه نقيم شخص من هون أو شخص من هونيك أو نشوف هالممارسة هون كيف عم بتصير وهالممارسة هونيك كيف عم بتصير. واضح أنه لا يمكن لهذه الحكومة أن تتخذ أي قرار خارج السلطة السياسية يلي هي أوصلتها ويلي هي ماسكة القرار فيها. وبالتالي لأي متى بتبقى قد بتخدمها كيف بتخدمها هيدي راجعة على قرار السلطة السياسية يلي وراء وصولها الحكومة.
بلكي الشارع أسقطها بلكي تم إسقاطها بالشارع. ما فينا نتكهن.
هذا كلام آخر.
مين بيقول إنه
هذا كلام آخر؟ وهنا
حكومة سعد الحريري كيف
هذا
سقطت
كلام
في الشارع
آخر. وهنا أريد أن أتوجه إلى الشعب اللبناني بكل اللي عم نحكيه. مصدر السلطة الحقيقية مين؟ أنا اليوم لما بيقول حزب الله بدي روح على مواجهة كاملة ويطلع ابن جبل لبنان أو ابن البقاع أو ابن حيالله منطقة بلبنان يقول يا عيني هاي المواجهة ضد الدول الغربية وضد المؤسسات الدولية نحن ما بدنا إياها، هيدي مسؤولية مين؟ حزب الله لم يغير في خطابه السياسي منذ سنوات حتى اليوم، خطابه واضح ويدعو الناس إلى المواجهة حتى الرمق الأخير. مسؤولية من؟ مسؤولية من بجبل لبنان؟ مسؤولية يلي عم بينتج السلطة يلي عم بتغطي هالمواجهة. وجزء من المفسد اليوم له علاقة بالوضعية السياسية. أكيد حزب الله بحاجة لغطاء سياسي مسيحي مثل يلي عم بيتمتع فيه.
بس المسيح اليوم كمان عم بيبرم على مصالحه. يعني ليه زعلانين إذا التيار الوطني الحر بده معمل مسيحي؟
أول شيء المعمل منه
هلا يعني رح نحكي. في معملين
رح نرجع عن معمل
في نحكي. معملين
رح نحكي عن معمل سلعاتا والمشكلة الجوهرية
يعني بالنسبة لإلهم عم بيدافعوا عن حقوق المسيحيين.
ما برأيي وهلا رح أشرح لك ليه.
إنه مفروض تكونوا حدن.
خليني كفي هالموضوع رح أرجع لمعمل سلعاتا. حزب الله بحاجة لهذا الغطاء السياسي، وبالتالي حزب الله سيخضع لأي ابتزاز إن كان في فساد أو غير فساد حتى ما ينسحب هالغطاء السياسي عنه. هناك تفاهمين أدوا بلبنان للوضعية يلي هو فيها. أول تفاهم اللقاء بين أمل وحزب الله في إيران يلي سمحت بأنه مكون لبناني بأمه وأبوه تحت عنوان التفاهم يضطر على المسايرة شو ما كان الوضع. ثاني تفاهم هو التفاهم يلي من خلاله الابتزاز بطريقة الإدارة عم بكفي من قبل الفريق المسيحي، والحاجة إلى الغطاء السياسي عم بكفي من قبل الفريق اللي عنده مصالح استراتيجية بتروح أبعد من الحدود اللبنانية، وبالتالي هو مضطر يسكت عن كل الفساد والأخطاء اللي عم بتصير بالإدارة حتى ما يتخرب التوازن السياسي يلي هو بحاجة لإله بسياسته الاستراتيجية، ويلي هي أكبر وأبعد من إمكانية المواطن اللبناني على أنه يتحملها. بدي أرجع لسلعاتها.
نعم.
خلاص نوقف هالمنظومة يلي بتحكي باسم المسيحيين وما بتعمل إلا تدمرهم. أول شيء بمنطقة سلعاتها في معمل، والمعمل موجود بحمات، والدراسات صارت على حمات، والشروط يلي موجودة بهيك معمل يلي بدها توفر بهيك معمل بتتوفر بحمات، وخطة وزارة الطاقة يلي انعرضت على ويب سايت الوزارة بلا الملاحق. برجع بقول بلا الملاحق لأنه بالملحق عارضين الخريطة يلي قدمها بالملحق الرابع، عارضين الخريطة يلي عرضها الوزير السابق وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل قدام كل المقرضين الدوليين والجهات المانحة، ويلي هي موقع حنوش.
نعم.
موقع حنوش موجود بمنطقة سلعاتا وبعيد 2-3 كيلومتر عن موقع سلعاتا الحالي يلي بدهم ينقلوا عليه المعمل بدون أي دراسة وبدون توفر أي شروط. كبينا مليارات الدولارات، كبينا ملايين الدولارات لنعمل الدراسات، وفجأة منجي بنغير موقع من محل لمحل بدون أي دراسة. أنا بدي أسألك، حماد بلدية مسيحية وضيعة مسيحية، بلدي مسيحية مثل سلعاتها، شو الفرق؟ بيطلع همه المسيحي؟ لا، مش همه المسيحي، همه كل ما يحصل تحت الطاولة، همه المشبوه بمسألة الأراضي وغيرها. وإذا بدي أحكي عن سلعاتها ما بخلص. سلعاتها بمنطقة حنوش
يعني هو استثمار في هالمنطقة.
أكيد أكيد عينه على البور، عينه على البور. وأنا عرفت وهلأ بتشوف إنه رح تطلع عندهم حملة متكاملة مثل ما عملوا مع مسألة معمل الترابي. هلأ شو رح بيصير؟ عمل من فترة غير بعيدة يعني من كم يوم بيصير هيك لقاء مغطى ما حدا نعرف فيه بين بعض الجمعيات البيئية والوزير السابق جبران باسيل، يلي بيطلب منهم انهم يبلشوا بحملة اعلامية على انه معامل الكيميكلز بسلعاتها هي غير مطابقة للبيئة، لانه عم ببلش يمهد انه يخلي المعمل بهالمنطقة بالوقت يلي المعمل محله بحنوش. الدراسة اثبتت انه عقطر كيلومتر ما في سكن حده، ما في في يعني يتوفر فيه الشروط اللازمة، وبالوقت يلي بسلعاتها بعيد دقيقتين ثلاثة عن الضيعة، بدها تمرق الباخرة وبدها تفضي حد الكيميكلز. ما شفنا عند الشرق كيف عم بيتفجروا المعامل واحد ورا التاني، ما بنعرف لحديت هلأ، التغطية الإعلامية ما بتخلينا نعرف الأسباب، بس إنه ما عم نتعلم. بدنا نجي نضر بالشعب اللبناني ونضر بالمواطنين اللبنانيين بس تنقدر نمرق شيء تحت عنوان مصلحة المسيحيين.
طب بس له إيجابيات، لا. حتى لو مرق بهالمنطقة، حتى لو مرق ولو كان في مصالح خاصة، بالنهاية له إيجابيات على مش بس المسيحيين، على اللبنانيين اللي عايشين كلهم بهالمنطقة والجوار.
إذا عملت الدراسة على حنوش
يعملوا بحنوش بلبنان، شو اللي ما في مكسب؟ لا. ليش أي شيء بيصير على طاولة مجلس الوزراء ما إله مكسب؟ ليش وين ما في محاصصة؟
المكاسب هي مكاسب خاصة، ما حدا قديس
كلهم مساهمين.
المكاسب هي مكاسب خاصة، وأحلى شيء اللي بيقولولنا أنه كرمال المسألة الأثرية، كرمال الأثار وكل الكتب اللي بتدل على أنه كانوا موافقين عليها قبل وعارضين على المقرضين الدوليين، هن وعارفين انه حجم الاثار الصغيرة ما بتأثر على الموقع والموقع ما بيأثر عليها. بس احلى شيء، احلى شيء يتحجوا بنتفة اثار هون ويروحوا يخربوا كل اثار نهر الكلب يلي مصنف على التراث العالمي ونحطه على جنب كرمال نعمل بيت او مركز حزبي.
ماذا عن سد بصري ما دام فتت بالبيئة؟
كل ماذا عن سد بصري؟ ما لازم تسألي عن سد بصري يلي جاري النقاش فيه ويلي وزيرة الإعلام قامت وانسحبت لأنه اعتبرت أنه المتواجدين هونيك ما في تكافؤ بوجهات النظر حتى ينعرض الرأي الحقيقي. أنا بدي أسألك ماذا عن سد جني يلي هو أكبر فضيحة بتاريخ المياه في لبنان، ويلي اليوم إذا بيصر له شيء ما حدا بيقدر يروح يصلحه لأنه ما في مسؤول جهة مسؤولة عنه. عادة يلي بيكون مسؤول عن بناء السدود بلبنان هو وزارة الطاقة والمياه، بينما يلي مول بناء سد جني هو مؤسسة المياه. وهيدا موضوع رح يكون كمان موضوع أخبار إن شاء الله يطلع قاضي.
نعم.
قاضي عنده الجرأة وما بدي أكتر حتى يقدر يسمي الأمور بأسمائها أو يجاوبني يقول ما في شيء بقلب الملف تنعرف كيف بنتعاطى وكيف بنعرض الأمور على الشعب اللبناني، أو يجي يسمي الأمور بأسمائها حتى نعرف كيف بدنا نتابع وكيف الشعب اللبناني بده يقدر يسترد.
نعم.
أو بده يقدر يستفيد شيء من هيبته ومن مصلحته الوطنية يلي عم بتغيب بين اللي مصالحهم استراتيجية وأبعد من حدودنا وبين المصالحهم آنية ذاتية شخصية وما إلا علاقة لا بالمواطن ولا بالشعب اللبناني.
دكتور حبشي، ما تعبت كنايب بهالإخبارات والأبحاث والمتابعة والمؤتمرات الصحفية وفريق العمل اللي حدك وحايتك والشغل ليل نهار وعم توصل لنتيجة؟ الشعب اللبناني أفلس،
بدي أقول شغل
عم توصل لنتيجة؟
أول شيء
أنت عم تحكي بمادة علمية بوثائق بأدلة، ملفك كامل ماسكو، يعني مش كل النواب بيشتغلوا بهالسيستم اللي عم تشتغل فيه، أو هيدا دور النايب، بس إنه ما تعبت أو ما فقدت الأمل؟ الناس أفلست والناس فقدت الأمل بشيء اسمه إصلاح.
خليني أقول إنه في كتير نواب بيشتغلوا هيك، وبتمنى إنه هالوتيرة من العمل تكبر وتزداد. خليني أقول رغم كل الصعوبات وأوقات بتطلع وبقول ما في شيء بالأفق، إذا نحن مش شايفين بالأفق هيدا ما بيعني إنه ما في شيء بالأفق. رح نكمل بتكوين هالمادة اللي بدها تسمح للشعب اللبناني، لأنه ما حدا رح يساعدنا من برا إذا ما بنساعد حالنا، ومعه حق السفير الفرنسي. ولما بعمل هيك ولما كل نايب أو كل مسؤول بيعمل هيك بنكون عم بنساعد حالنا.
إذا ما حتفقد
وهيدي المستندات، هيدي المستندات لن ترمى في النفايات لسبب بسيط، لأن الرب يمهل ولا يهمل. إذا أنا بدي أفقد الأمل، مرقنا بوقت بلبنان كان ممنوع اثنين بين 94 وال 2005 يوقفوا يحكوا مع بعضهم. شفنا كيف رغم كل جبروت الاحتلال السوري وكل تعامل سلطة الوصاية معه سقط. اليوم بدي أقول اللي يلي بعده مكفى كأنه ما في شيء بلبنان، محاصصة بالتعيينات بمجلس إدارة، وبده معمل سلعاته لأنه عنده مصلحة شخصية فيها، ويلي عم بكفي إمعان بوزارة الاتصالات بالطريقة اللي عم بحاصص فيها، ومن ما كان يكون بدي أقول له الرب يمهل ولا يهمل. دكتور. وجاي الوقت يلي بدكم تتحاسبوا قدام الشعب اللبناني، ويلي بالوقت اللي ما رح نقدر نغد فيه أموال من برا ملزمين كوزراء تردوها من أموالكم الخاصة.
دكتور حبشي، من هو في السلطة هو الأقوى، هو صاحب القرار. المعارضة البناءة مهمة جدا، ولكن من هم في السلطة هن ماسكين بزمام الأمور، وشو ما طلع إخبارات ودراسات ووثائق عم بيصير مثل ما بدهم أهل السلطة. اليوم إذا بدي روح على ملف الفيول المغشوش ومسؤولية كل الوزراء المتعاقبين من أيام الوزير محمد فنيش ولا لحد هالوزير، قلت كنت أنت بالجزء الأول أنه دايما النجاح للوزير، بس لما بيصير في خطأ منزدت على المدير العام. شفنا الأسماء الأشخاص اللي هني تحت الوزير، وأشخاص هني أكيد مش كانوا مالكين القرار. شو خواتيمة؟ هل القضاء سيقول الكلمة الفصل أم لا؟ السلام على القضاء في لبنان وفي معادلات وفي رؤوس كبيرة محمية.
أول شيء عندي معلومات أنه أحد المسؤولين البارزين، يعني أحد الزعماء البارزين، بيقول بمجلس من مجالسه أنه يمكن للقضاء أن يصل إلى أي موظف، إلى مدير عام، ولكن ممنوع أن يتخطاه إلى أكثر.
نعم.
لما بيكون في هيك شيء أكيد تسألي علامة تسحطي علامة استفهام كتير كبيرة. بس أنا خليني ضل تابع الموضوع. اليوم القاضي عون عملت مطالعة، خلينا نتابع القرار الذي سيصدر بعد هذه المطالعة، وتما نكون عم نستبق القضاء مع علامات استفهام كبيرة عنا حول كل النظام القضائي اللي ما له علاقة بس باستقلاليته قانونا، اللي له علاقة بشخصية القاضي وتعود إذا كان هناك قضاة يخافون على مصالحهم أو يخافون على مواقعهم أو قد يتخوفون من السلطة السياسية، وبالتالي استقلالية القضاء الحقيقية هي بشخصية القاضي. في قضاة بالستينات وبداية السبعينات ما كان في أي قانون استقلالية القضاء، وما سمحوا لرئيس جمهورية يتدخل معهم. آخر شيء، الاستقلالية عند القاضي هي في شخصيته، يجب أن تكون شخصيته عندها كل الاستقلالية، ما لازم يكون عليه ولا ممسك، يعني لازم يكون نزيه، وما لازم يكون بخاف، يعني لازم يكون جريء. وبالتالي خليني أقول نحن اليوم في مطالعة صارت ورح يتبع قرار، فلننتظر القرار حتى نعطي رأينا بمضامينه وفق المعلومات اللي عنا إياها. بس هون أنا بدي دل هالقضاة، صرت طارح أكثر من مرة كتاب بسيط بدل على شيء. في كتاب وجهته بال2017، في أكثر من كتاب، في كتاب وجهته منشآت النفط لمؤسسة كهرباء لبنان، تطلب من مؤسسة كهرباء لبنان أنه تشتري من الفيول أويل حتى تبيعه بالسوق، لأنه السوق الخاص بحاجة لهيك. تابعيني ريما وعرفي شو عم بيصير. نحن مؤسسة كهرباء لبنان بتطلب حاجتها على الأد، بيطلع بقانون يلي هو الموازنة، بندفع
من الشعب اللبناني، من الشعب اللبناني مندفع كلفة هالفيول يلي من المفترض مؤسسة كهرباء لبنان من جبايتها تقدر تدفعه، هي ما عم تدفعه من جبايتها، بتدفع تقريبا 2.8% اللي هي قيمة ضريبية، بينما 97. بتدفع 2.7%، بينما 97.3% بندفعهم بيدفعهم الشعب اللبناني من خلال الموازنة. تخيلي بهيدا الكتاب منشآت النفط عم بتوجه الكتاب لمؤسسة كهرباء لبنان، مؤسسة كهرباء لبنان ما لها حق تتصرف بها الموضوع لأنه هيدا مال عام باللحظة اللي أقر فيها بقانون، والوزير معالي الوزير السابق سيزار أبي خليل بيمضي مع الموافقة، يعني قبلوا أنه المال العام يتحول لبيع بالسوق الخاص. بس ما وقفنا عند هون، بيأكدوا انه مين بيجي بسعر بحط الاسعار؟ المديرية العامة للنفط، يعني يلي عم بيبيع يلي عم بسعر ومنشآت النفط تبعت له هو يلي عم بيبيع، يعني في تناقض بالمصالح غير عادي. وفي اهم من هيك، بيقول وبندفع كاش، ليه؟ ليه بمال عام؟ بدي افترض يلي ما لك حق فيه عم بتحوله لمال خاص، ليش كاش؟ رديتهم للمالية؟ وين؟ شو التراس؟ ليش عم تدفع كاش؟ ليش ما عم تخلي لي شيء اقدر لاحق فيه يلي صار؟ وكما جرت العادة، يعني كم عاملين كتاب مثل هالكتاب؟ مين مستفيد منه؟ الكاش لوين راح؟ هيدا. يا معالي الوزير، هيدا صرت حكي عنه 100 مرة،
هيدا مسار خطير
هيدا صرت حكي عنه 100 مرة. بتمنى من القاضي غادة عون تاخده وتطلبه وتشوف شو الموضوع يلي فيه وتحكي فيه. انا عم بساعدها بتحقيقة، عم بقول اللي عملته لحديت هلأ عفاها تكفي فيه، عم بساعدها لتقدر تلقط كل الخيوط. نفس الشيء بقول لغير قضاة عم بيتعاطوا بهالمسألة. بس هون بدي أقول شغلة صغيرة،
طيب لأنه بدي كل الشعب اللبناني، كل الحلقة
بدي كل الشعب اللبناني يعرف، تيعرفوا شو منشآت النفط يلي ساعة البدن تبعت لهم، ساعة البدن لا، ساعة البدن بفضوا العروض فيها، ساعة البدن لا، ساعة البدن بأخر المناقصة جمعتين وثلاثة وأربعة ليفوتوا شركات جديدة بدن ياها، ساعة البدن لا. بدي كل الشعب اللبناني يعرف انه وزير الطاقة عنده بيت لقاله بيقدر يروح يقعد فيه مع جازون وجنينة قدامه، بمنشآت النفط بطرابلس وبمنشآت النفط بالزهراني. بس تيعرفوا، بس تيعرفوا انه هالقد منشآت النفط موصولة بشكل مباشر بوزير الطاقة، ولا يعرفوا انه غير خاضعة لقانون المحاسبة العمومية، منشان هيك بتقدر تشكل بالنسبة لوزير الطاقة صندوق او اسود له اول ما له اخر، بيدفع منه معاشات مستشارينه، بيدفع منه السفرات، بيدفع منه كل اللي بده يدفعه، بيدفع منه كل اللي بده يدفعه بدون ما حدا يقدر يحاسبه ويقول له وينك. وانا من اكثر من 7 أشهر قبل ما حدا يحكي عن منشآت النفط تقدمت بكتاب لمعالي الوزيرة السابقة، تقدمت بكتاب اطلب معلومات عن منشآت النفط، لم تعطي جوابا لا سلبا ولا ايجابا، اكيد لانه لما بتعطي معلومات بتكوني عم بتضوي، ما بيحبوا الضو، بيحبوا العتمة،
مشان هيك
بيخبوا المعلومات.
كرمال هيك غرد النائب بتكتل تكتل تيار الوطني الحر انه ما بيقدروا يتنازلوا عن الوزارة لأي حزب سياسي اخر لانه في هالانجازات. هيدي من الانجازات،
ما عندي اي تعليق،
هي من الانجازات،
ما عندي اي تعليق. مسألة يعني تعطيهم أرقام بيجي الجواب الدنيا.
خليني روح على قبل ما أسألك عن الذهاب شرقا وعن الوفد العراقي هولي، لأنه ما بقى في وقت أبدا بالحلقة. في تغريدة لوديع عقل بيقول فيها يكفي ابتزاز للبنانيين. هذه تغريدة مبارح، مبارح بالليل وصلت باخرة الفيول دونالد، ولكن قبل ما تفرغ الحمولة حاولت ترجع تغادر لبنان، بس لأنه ملكية الفيول للدولة بحسب العقد قرر مدير عام جمارك بدري داهر منعها من المغادرة. واليوم الأمن العام حقق مع الطاقم ومصلحة الناس فوق كل اعتبار. أيضا يعني أضاف للأسف بينما كانوا كتار من اللبنانيين مبارح عم بالليل عم يحضروا النق وشتائم وتبييض صورة فاسدين، كانت مؤامرة ابتزاز كبيرة عم بتهدد الناس، يا كهرباء يا بترجع عن ملاحقة سوناتراك زي آر والبي بي. الحمد لله أنه بدري داهر منع من المغادرة.
أول شيء بدي أرجع أكد مع وديع عقل أنه الملف لازم يروح بتحقيقاته للآخر، ويجب أن يكشف كل الملابسات، وكلنا بانتظار القرار. بدي ضف له على اللي عم بيعطيه لأنه حاسه مهتم ومتابع، وباللي عم بيحكيه همه المواطن اللبناني. بدي ضف له الكتاب يلي ناشره أنا بكل المحلات، خليه ياخده ويحكي فيه ويدعس فيه بالقضاء أكتر وأكتر. أنا بوافقه الرأي، ما لازم نسمح بأي ابتزاز، ولازم التحقيق يروح للآخر. ممنوع تلفلو في الملف، وأنا خيفان أكتر منه من تلفلو في الملف.
نعم.
وبرأيي ما حدا بيعرف مثل ما رجعت صارت المساومات وتعين مجلس الإدارة بين أفرقاء سياسيين جد متخاصمين بالسياسة بس قدروا يتفقوا على التخاصص، يمكن يرجع ملف الفيول بيناتهم كمان، يعني بين عدة أفرقاء يتلفلف. أنا معه ما لازم أبدا نلفلف الملف، لازم نروح على الآخر.
طيب.
بزد له عليه الكتاب يلي أعطيته إياه، بس بدي أقول شغلة صغيرة، ما بقى حدا يلهينا بتفصيل ما له طعمي. يعني طيب. كل تمثيلية البواخر يلي هلأ عم نسمح لها تجي تفضي فيول أو ما عم نسمح لها، يلي عم بتفضي مزود أو ما عم بتفضي، يعالجوا المشكلة الكبيرة، لأنه هيدا تفصيل من تفاصيلها بيقدروا ساعة البدن يخلقوه ويخلقوا حوله. نعم. حفلة إعلامية ما إلها أي معنى، بس تيقدروا يمرقوا البدن ياه بغير محل.
نعم. الوفد العراقي لما بيقول السيد نصر الله الذهاب شرقا، لما بتكون حكومة رئيس دياب محاصرة، وبيقول الوزير رئيس التيار جبران باسيل انه هن محاصرين ماليا وسياسيا واقتصاديا، يعني بدهم يروحوا على البواب اللي بتنفتح لهم، بدهم يضلوا ناطرين كلهم محاصرين ومسكر عليهم، يعني رح يروحوا شرقا. شفنا يعني الموضوع الإيراني، نفط الإيراني، شفنا من العراق، يعني في عروض. شو معناتهم هول؟ هل الحكومة اليوم القرار بإيدهم؟
خليني هيك بأرقام سريعة لأنه ما بقى معنا وقت أحكي. ما حدا ضد الذهب شرقا، الصين من أكبر الشركاء التجاريين مع لبنان بقيمة مليارين دولار، بس أنا بدي أقول يلي عم بيحكي هيدا الشيء أنه الصين ما بتقبض إلا دولار. الصين ما بتتعامل باللبناني. ممكن إيران تتعامل معنا باللبناني.
نعم.
إيران قيمة عملتها 270 ألف ريال بيساوي دولار، شو بدنا ندفع للبناني؟ يعني ممكن الذهاب شرقا هو تنقدر نوصل قيمة العملة اللبنانية لقيمة الريال الإيراني. إيران لازم نقدر نساعدها، لأنه إذا 270 ألف ريال بيساوي دولار، يعني وضعيتهم منا كتير سليمة على المستوى الاقتصادي. واجا النفط، شو بدي اعمل فيه؟
عم تتهكم هلا؟
لا مش عم بتهكم، عم بحكي انه 270 الف ريال بيساوي دولار، رح نروح لهونيك لانه هلا نحن الليرة اللبنانية بس 10,000 ليرة بيساوي دولار او 8,000 ليرة بيساوي دولار، يمكن لازم نتساوى بالشرق ويصير 270 الف ليرة لبنانية بيساوي دولار، بس ما بدي اقول اكتر من هيك. هيدا النفط شو بدنا فيه؟ بدنا نشربه؟ بدنا نزفت فيه؟ شو بدنا نعمل فيه؟ ما إيران أساساً بتستورد المحروقات، قادرة تورد لنا محروقات؟
أنا بدي أقوله النفط الإيراني لن يمر ولن يتحول لبنان دولة تابعة لإيران. كركي قالت فك الحصار عن الشرعية.
النفط الإيراني شو بدنا نعمل فيه؟ نحن بحاجة لمحروقات، إيران تستورد المحروقات. شو عم نحكي؟ من يقول ذلك فاته أمرين. لما بيقول الوزير جبران بيسيل نحن مخاصرين، فاته أنه هو اللي عم بيخاصرنا بكل إدارته للسياسة، وفاته أنه الشرق يلي بدهم يروحوا باتجاهه اليوم هو رايح باتجاه الغرب.
نعم، موقف بكركي ما بدنا نروح على الشرق وفك الحصار عن الشرعية.
لا بكركي ما قالت ما بدنا نروح صوب الشرق، بكركي أخذت موقفها التاريخي يلي بنتمنى.
بس قالت أنه كمان
قالت أنه طبيعي، يعني ما بدنا نروح باتجاه بالاتجاه الضيق يلي عم نحكي فيه، بدنا نكون على علاقة جيدة مع كل المجتمع الدولي، وممنوع نحط المجتمع الغربي بظهرنا لأنه عم بنشوف النتيجة. وموقف بكركي موقف طبيعي وبديهي، يلي بتمناه أنه كل الجسم يلي ساهم بإنتاج لبنان الكبير وتحديدا الرهبنات يكون هيدا موقفه اليوم اللي له علاقة بهوية لبنان وبوجوده، عم يتناغم مع موقفهم التاريخي. لأنه اليوم الناس عم تسأل وين؟ وين هاي الرهبنات؟ وين هاي الأجسام المؤسساتية من لبنان الكبير ومن هوية لبنان بالمعنى الفعلي؟
لما بتقول فك الحصار عن الشرعية، يعني رح يبقى لبنان بالصورة اللي نحن فيها؟
يعني يلي بنتمناه أول شيء إنه اللي عم بيحطوا لبنان بالوضع اللي هو فيه هن يتراجعوا ويقروا بشكل عقلاني الأمور، لأنه ما حدا ما بيغلط. قادرين نرجع نقعد ونحكي مع بعضنا ونصلح هالأمور ونعمل الإصلاحات، منا مسألة معقدة تنقدر نرجع نكتسب ثقة المجتمع الدولي.
أنا بدي أتشكرك النائب أنطوان حبشي، شكرا لضيوفنا محمد بسبوس وأيضا زياد نصر الدين، شكرا للمخرج بيتر حشاش،
كل المستمعين
شكرا. أنا فتت أخذت أكثر من وقتي، إعادة الحلقة الواحدة فجرا، كانت معكم ريما خداج حمادي بخطركم.